من اللي سمع صوته من أولا؟ ها؟ لا خلاص ما يزعجني جدا إني جالسًا بين مجموعة ما أعرف أسمائهم أو نسيت أسمائهم هنا. وأنا من عادتي إني أحاول حفظ أسماء اللي عندي دائما، بس عادة المشكلة إنه يعني من أول ما جلسنا تعرفنا ثم بعد ذلك توقفنا. في الفصل استمرار يعني أول الدرس أقرأ أسماء الطلاب تحضيرهم يعني. ما يمر 3-4 دروس إلا أنا يعني حافظهم تقريبا أو حافظهم، لكن الآن يعني ما يحصل مثل هذا. كان خالد حميد يتولى أيوة تفضل يا أخي. وش قلنا في أكثر عند الصماوي؟ تجرب الفتحة هنا إلا إذا أضيفت، أو قلنا إلى أكثر الناس أو أكثر الكلمات، هنا تقول أكثر هنا أضيفت، فإذا قطعتها عن إضافة خلاص تصبح يعني تعرض إعراب ما لا ينفع. هنا
العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة. نعم.
والضمير المستتر يعود على الله
تعالى. قال قتادة.
وبه قال قتادة ويستمر عوده كذلك إلى الكلام
معاكسا.
معاكسا لقوله القول الأول وبه قال الحسن ويحيى بن سلام.
نعم. طيب. هذا شيء واحد لكن المؤلف يعني قسمه إلى قسمين، باب يعني التنويع أو ذكر ما يحتمل هذا الأمر أو تنبيه على أنواعه، وإلا هو شيء واحد وهو الاختلاف في مرجع الضمير. الاختلاف في مرجع الضمير، لأن قد بينا أنه من أسباب الاختلاف وجود الضمير في الآيات في الآية واحتمال عوده على أكثر مما يذكر، على أكثر مما يذكر، فيحتمل عوده على المذكور القريب أو المذكور البعيد، هنا يحتمل عوده على شيئين أو أكثر من شيئين، ولهذا يكثر في تفسير السلف الخلاف بسبب وجود أو بسبب اختلافهم في ذكر مرجع الضمير، في ذكر مرجع الضمير. فيقول مثلا يكون في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، كقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إما أن تعود على إيش؟ الكدح، وإما أن تعود على الرب، فملاقي كدحك أو ملاقي ربك. واضح؟ طبعا هنا فسر الكدح بقوله تلاقي عملك، فيكون جمع لنا بين شيئين، لكن الأحسن يقال تلاقي كدحك أي عملك، عشان يعرف الواحد وش وين كلمة الله. وقال وكلاهما صحيح ومحتمل، يعني المعنى يصح بهذا وبهذا، لأن العبد سيلاقي يوم القيامة كدحه وسيلاقي عمله. نعم. ومثل قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد في سورة العاديات، العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات صبحا فأثرن به نقعا وسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هل هي عائدة على الإنسان؟ إن الإنسان لشهيد أيضا على نفسه أو على عمله، وإلا عائدة على الرب؟ الحقيقة أنه سيحصل الاثنين، سيحصل يوم القيامة الاثنان، سيحصل الإنسان سيشهد على نفسه، ها اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، سيحصل أن الله سبحانه وتعالى يشهد على العبد بما عمل. هذا واضح. اي نعم. فالمعنى يصح بهذا ويصح بهذا. طيب. وذكر القسم الثاني، انا اقول لكم هذا ليس من باب التقسيم بمعنى انه يعني
لا بد من ضبطه. المقصود أنه يذكر لك أو ينبهك إلى ما يمكن أيضا يحصل عليه الضمير. أحيانا يحصل في الضمير يعني أكثر من ضمير، وكل واحد منها يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، فيجتمع بذلك أقوال في الآية كثيرة. قال مثاله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في قوله يرفعه ضميران أو لا يا أخواني، الضمير الأول يرفعه، هذا ظاهر، وهذا وهو الهاء، وهذا في محل نصب مفعول به، محمد، أو مثلا الكتاب محمد يرفعه. يرفعه، يرفع أين فاعلها؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ على محمد. والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، لأن الضمائر كلها مبنية وليست هنا. طيب، الآن صار عندنا ضميرين، صار عندنا ضميران. قال: وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر. فالضمير الظاهر يعود على الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. يرفع ماذا؟ يرفع الكلم الطيب. وذلك قال: ويكون المعنى والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. طيب، والضمير المستتر يعود على من؟ قيل يعود على الله سبحانه وتعالى، ويكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الله. طيب، يرفع ايش؟ يرفع ايش؟ العمل الصالح. صار اذن الهاء في يرفعه، لا، الهاء في قوله يرفعه عاد العمل الصالح. يعني كان الكلام إليه يصعد الكلم الطيب، حط نقطة، ها، والسطر الجديد والعمل الصالح يرفعه الله. يعني كان مرس في الأول، واضح؟ طيب، أحد يحل النزاع بينهم؟ طيب، إيش قلنا؟ والضمير المستتر يعود على الله سبحانه وتعالى، يكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الله. طيب، هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ هذا المعنى صحيح، العمل الصالح يرفعه الله إليه ويحفظه عنده. أين المعنى الأول أيضا صحيح، العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، يرفع الكلم الطيب. هل ينفع يا إخواني كلم طيب لا يقرن بعمل صالح؟ لا ينفع. لو كان إنسان عمله سيء، يشرك بالله أو يعصي الله سبحانه وتعالى وهو يذكر الله مثلا، ما ينتفع بذكره ولا ينتفع بهذا الكلم الطيب الذي يقوله. واضح هذا؟ طيب، ثم قال: ويحتمل عوده كذلك إلى الكلم الطيب. ايش يكون المعنى؟ والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. الرافع صار الكلم الطيب، انعكس، صار معاكس القول الأول. يعني بدل أن يكون العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، أصبح العكس، الكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح، هو الذي يرفع العمل الصالح. لاحظ، اختلفت الضمائر، اختلف مرجع كل واحد منها، اختلفت أقوال المفسرين. نعم، أي ممكن ذا توضع سنافية، يعني تبدأ جملة أو عطف جملة على جملة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ويحتمل في تقديره
يحتمله هو. نعم نعم أكثر منه. نعم كل واحد حببون حبيت. نعم نعم عن نكاحهن. يقول من أسباب الاختلاف أيضا بين المفسرين أن يكون في الجملة حذف، يعني شيء محذوف، فيختلف العلماء في تقديره، وإذا اختلفوا في تقديره اختلفت الأقوال وأصبح هناك أكثر من قول. فمثال ذلك قال قول الله سبحانه وتعالى وترغبون أن تنكحون، هذا في سورة النساء، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هذه الآية نزلت على قول عائشة، نزلت في حق من كان عنده يتيما ويرغب في نكاحها، يرغب في نكاحها، لكنه يدل عليها بكون رباها أو أحسن إليها فلا يعطيها ما يعطي غيرها من النساء الأجنبيات. يعني لو جاء وخطب امرأة أجنبية كم يمهرها؟ يمهرها مثلا 40-50 ألف، لكن هذه بحكم أنها يتيمة وهو الولي لها وهو القائم على شؤونها وأحسن إليها قبلا، فيقول أنا من حقي أني أخذها ب10 ألاف. شوف يستفتونك قل الله يفتيكم فيهن وفي يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم كتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تكرهن، يعني ما تعطونهن ما كتب لهن من مهور أمثالهن مع رغبتكم في نكاحهن. ترغبون أن تنكحون يعني وترغبون في نكاحهن. وهذه الآية مبينة، الآية التي وردت في أول السورة في قوله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم إيش ألا تقسطوا في اليتامى إيش فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كثير من الناس يسأل يقول إيش دخل موضوع اليتامى قضية التحدد؟ هذا اللي دخلها أن الرجل يريد أن يعدد وعنده يتيمة وفي بنات الناس، لكن اليتيمة هذه يمكن يتزوجها بأبخس ثمن وأقل سعر من السوق. ما يقول لا، لو راح للسوق الناس ما هم زوجينه إلا بأسعار تكون عالية، وأيضا نفقتها وطريقة التعامل معها مثابة بنته يعني ولي رباه ولي، فهو يدل عليها فيبخسها حقها. وقال لا، إن خفت ألا تقصد في اليتيمة، لا تقصد في اليتيمة إذا تزوجتها أو نكحتها، خشيت من أن يقع في قلبك شيء من هذا. يا أخي الله ما ضيق عليك، إيش اللي حاصل؟ انكح ما طاب لك من النساء، اذهب إلى غيره، امرأة تحس أنك ستعدل معها وأنك ستقوم بحقها وتشترط عليها وتشترط عليك. ولا واضح هذا المعنى؟ أي نعم. شوف هذه عايشة تجعلها تتمر تلك الآية وتكرار لهذا المعنى أو تأكيد له، قد كان هذا موجودا عند الناس كثيرا ولا زال موجودا، يعني أن الرجل يربي اليتيمة ثم يرغب فيها بعد أن تبلغ يعني سن النكاح، يرغب فيها لكنه يدل عليها فيبخسها شيئا من حقها، فيقال له إذا خفت ألا تقسط معها سواء تعدل معها في المعاملة أو تعدل معها في المهر و طريقة النكاح، فإن الله سبحانه وتعالى لم يضيق عليك بل جعل لك السعة في النساء المسلمات غيرهم. طيب الثانية العكس من هذا المعنى تماما. شوف، قدر المحذوف بعن، قدر المحذوف بعن. قال وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون عن أن تنكحوهن. طبعا هنا أن وما دخلت عليه مؤولة المصدر، قال وترغبون أن تنكحوهن وترغبون في نكاحهن، والثانية وترغبون عن نكاحهن. إيش يكون المعنى على الثاني؟ يعني إذا كنت غير راغب في نكاحها، غير راغب في نكاحها، رغبت عنها، زهدت فيها، فإياك أن تضر بها. والله ما نزوجها إلا أنا مستفيد من زواجها، ها؟ ولا ما زوجها إلا ممن أحب مثلا دون من لا أحب، أو من أرغب دون من لا أرغب. أنا ما لي رغبة فيه، لكنه يضر بها من جهة يعضلها مثلا. العضل هو المنع، يعني يمنعها من الزواج بمن تريد، ممن يصلح لها، أو يمنعها من الزواج إلا بشيء يستفيده هو منها. يقول ربيتها وتعبت عليها وكذا، مفترض أنه يجيني شيء مثلا من نارة معي لله. إذا كنت راغب عن نكاحها زوجها من يصلح لها، وإياك أن يكون لك حظ في هذا النكاح. واضح المعنى يا أخواني؟ شوف، قدروا هؤلاء عن وقدروا هؤلاء في. ومثل قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. طبعا هنا في مقدر اختلفوا فيه، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، قدره بعضهم بلا، قال ألا يؤتوا، ويكون معنى الآية لا يأتلي، لا يحلف، لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة على ألا يؤتوا، على ألا يؤتوا، مقدر بهذا الشكل، على ألا يؤتوا، لا يحلف، لا يأتلي، بمعنى لا يحلف. قليل الآية حافظ ليمين إذا بدرت منه الألية برتي. الألية هي الحلف واليمين. ولا يأتلي، لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، أي على، لا يحلف على ألا يؤتوا. طيب، ولو حملنا معنى لا يأتلي على معنى يقصر، فسر بعض المفسرين بهذا، قالوا ولا يقصر أولو الفضل منكم والسعة، ها، لا يقصر أولو الفضل منكم والسعة ألا أن يؤتوا، قالوا المعنى في ألا يؤتوا، الأولى على وهذه في. طيب، كمان على المعنى اللي أختاروهم، والله كلا المعنيين صحيح، هذا معنى صحيح، وإن كان المعنى اللي اختارته عائشة أقوى، المعنى الذي اختارته عائشة أقوى لدلالة الآية في أول السورة عليهما، لكن المعنى الثاني أيضا صحيح، المعنى الثاني أيضا صحيح منسجم مع الآية، لأن المقصود عدم ظلم اليتيم، سواء كان بالرغبة في نكاحها وعدم إعطائها حقها، أو بعدم الرغبة في نكاحها وعدم إعطائها. وثلاثة ورباع، أي الظاهر لنا معنى أوي، يعني لا، يعني ما يجوز حملها على طبعا أنه يجوز الإنسان يجمع هذه الأشياء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، طبعا لا يقصد بها الجمع قطعا بإجماع المسلمين، لكن يعني وش معنى الواو هنا بالضبط؟ الآن لا، يعني لا يحفظ شيء. أيوة، قال ومثله أيضا وأضله الله على علم، على علم بإيش؟ من العبد ولا من الله؟ طبعا هنا في محذوف، فمن العلماء فسر هذا وأضله الله على علم من العبد بضلاله، يعني هو ضال وهو يعلم أنه ضال، كما يحصل لكثير من الضالين أنه يدري أنه على ضلال ويعاند في قبول الحق، ويدري أن محمد صادق فيما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتنكر لنبوته ولا يؤمن بمعجزاته، ويؤيده الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين في الأرض، ومع ذلك يكابر ويقول كما قال أحدهم: كذاب ربيع أحب إلينا من صادق مضر. شوف جاءته إيش قضية قبلية، كذاب ربيع يعني كذاب هذه البلد، إن مسيلمة من هنا من الجبيلة، منطقة قريبة هذه بالرياض، كذاب ربيع لأن هذه ديار ربيع، أحب إلينا من صادق مضر، الصادق اللي جاء من قبيلة مضر أحب إلينا منه الكذاب اللي عنده. شوف يعني يعرف من كذاب ويعرف من ذاك صادق، بس لأنه قضية قبلية. هذا أضله الله على عيش على علم منه بضلاله، والثاني أضله الله على علم من الله بضلاله، أن الله سبحانه وتعالى ما أضله إلا لأنه يعلم أنه من الضالين وأنه لا يستحق الهداية، وليس ظلما من الله سبحانه وتعالى له. لاحظ هنا يعني كل منهم قدر المحذوف بتقدير فاختلف القول في الآية، لكن كل هذا يعني في الغالب يكون من اختلاف التنوع، لأن المعنى صحيح بهما جميعا. إن قلت على علم من العبد بضلاله فهو معنى صحيح، وإن قلت على علم من الله بضلاله فهو معنى إيش صحيح. نعم نعم صريفات ولا يضار كاتب. يضارر يضارر هنا واقعا يكون النهي واقعا لا على أن يضر الكاتب والشيء ومثله قوم لا تضار والدة. طيب يقول أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة، هذا يبين لك أن السابق كان في شيء مدخل للنحو، ها؟ وهنا مدخل الصرف، هناك مدخل للإعراب وهنا مدخل للصرف. الصرف كما تعلمون يا إخواني هو البحث في بنية الكلمة، الكلمة إما أن يبحث عنها وهي عن آخرها، وإما أن يبحث عن تركيبها نفسها. فإن كان البحث في تركيبها كيفية تركيبها وبنيتها فهذا هو علم الصرف، هذا هو علم الصرف. وإن كان البحث عن آخرها هل هو مضموم ولا منصوب ولا مجرور ولا مكسور ولا مجزوم، ها؟ فهذا يسمى هذا علم الإعراب، هذا علم الإعراب أو علم النحو، هذا علم النحو. طيب أحيانا يختلف العلماء في تصريف الكلمة، وش أصلها؟ أصل الكلمة من حيث الصرف، فاختلافهم فيها يجر إلى اختلاف في المعنى. والذي تجده أنت في كتب التفسير العكس، يعني تجد المفسرين من السلف ما يذكرون اختلاف التصريف، وإنما يذكرون اختلاف المعنى فقط، لكن حقيقة اختلاف المعنى مبني على اختلاف التصريف. نعم. فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شيء، قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال بعضهم: ولا يضار كاتب شهيد،
ولا شهيد، يعني إياكم أن يحصل منكم ضرر على كاتب أو شهيد. مثال الضرر على الكاتب أو الشهيد، تأتي للكاتب في نصف الليل تقول تعال يا أخي يوم اكتب بيننا عقد أنا وفلان. لا يا أخي، أنا كان الله أمرني بالكتابة لكم لأني أعرف الكتاب وأنتم لا تعرفونه، فإن الله نهاكم عن مضرة. أنا نصف الليل يا أخي أنا مرض أنا برتاح. طيب نبغاك تجي من عملك الله عافيك تجي تكتب لنا عقد. لا يا أخي ماني بشهيد، تعالوا أنتم. أنا ما أقول لكم لا من الكاتب لكم، لكن تعالوا أنتم. لكن تقول لي والله تعالوا ضرب مشوار عشان أجي أكتب لك أنت زميلي في عقد، ها؟ هذا ضرر علي. أي نعم معي ولا لا؟ تخرجه في شدة البرد علشان يكتب لك عقد؟ لا، ولا يضر كاتب ولا شيء. أيضا ما تجي واحد تقول تعال اشهد في نفس هذه الأوقات أو غيرها من أنواع الضرر، تجده مريض تقول إلا أخرج. يا أخي أنا ما أخرج لصلاة الجماعة، فكيف أخرج؟ كان عندكم شيء هاتوا عندي هنا أشهد عليه الله إني أخرج لأشهد، ما عندي استدلال. واضح هذا؟ طيب ما يجي يقول لك ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، تقول نعم لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إذا لم يكن عليهم ضرر، إذا كان علينا ضرر فإنه لا يجوز لك أن تضر بنا. واضح هذا يا إخواني؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني إياكم أيها الكتاب أو الشهداء أن يحصل منكم ضرر فيما تشهدون عليه أو فيما تكتبونه. فمثلا أنا أعرف فلان أحد العاقدين، خلي العقد بصيغة يعني تتجه إلى نفع صاحبي، فلا أذكر بعض الشروط أو أذكرها بأسلوب مموه حتى إذا حصلت خصومة بين الاثنين، ها، وإذا بهم إذا صاحبي يستطيع أن يجد لهم خارج ومنافذ ومكاسب على صاحبي. لا يجوز لك منك أيها الكاتب أن تضر في كتابتك بأن تميل لأحد العاقدين. وكذلك الشهيد يقال فيه مثل ما يقال في الكاتب. واضح هذا يا إخواني؟ طيب نأتي الآن إلى تصريف الآية. يضار، هذه مدغمة، الراء فيها مدغمة، لابد نفك الإدغام. طيب فك الإدغام يكون بفتح الراء ولا بكسرها؟ إن قلت ولا يضارر كاتب ولا شهيد، من هو الآن المضار اللي يصدر منه الضرر؟ من هو؟ الكاتب أو الشهيد؟ وإذا قلت ولا يضارر كاتب ولا شهيد، الكاتب والشهيد هم الذين حصلت لهم مضرة ولا حصلت منهم؟ عليهم مضرة، نعم حصلت عليهم المضرة. شوف اختلف المعنى باختلاف تصريف، لكن هل المعنيان صحيحان في الآية؟ نعم، هذا مقصود وهذا مراد، سبحان الله. ولعل هذا من حكمة يعني مجيء الآية بهذه اللفظة لكي تحمل المعنيين من غير تعارض بينهما بلفظة واحدة، يعني بدل ما يقول وإياكم أن يحصل منكم ضرر على كاتب أو شهيد، وإياكم أيها الشهداء أو الكتاب أن يحصل منكم ضرر على من تشهدون عليه أو تكتبون له، هذه الجملة الطويلة دي لسطرين اختصرت بإيش؟ في كلمة واحدة، سبحان الله. وهذا يعد يا إخواني من بلاغة القرآن، إي والله من بلاغة القرآن، إنه كلمة واحدة تصلح تأتي بها من هنا ومن هنا ويصح، وكل المعنيين يكون مقصودا. كل العلماء يرون المعنى مقصود، بمعنى أنه ما يجوز مضارة لا الكاتب ولا شيء، ولا يجوز أن يصدر الضرر من الكاتب أو شيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا هذا الضرر كله بأي صورة من صوره. طيب قال ومثلها أيضا قوله سبحانه وتعالى لا تضار والدتهم بولدها، نفس العملية، لا تضار، لا تضارر ولا تضارر، إما أن تكون الوالدة واقع منها الضرر وإما أن يكون واقع عليها الضرر. طيب طيب تفضل يا أخي. تنوع الاستعمال العربي للفظ، نعم. لا روي هذا، اي نعم، المعنى عن ابن عباس وطاووس
وابن سيرين وابن زيد. نعم. نعم. وقتادة. وقتادة. نعم. طيب مثال آخر. يقول من أسباب الخلاف للعلماء رحمه الله تعالى أن تكون الآية محتملة لمعنيين، أحدهما قريب وظاهر والثاني بعيد وإن كان صحيحا، يعني يمكن استعمال اللفظة فيه عند العرب، وخصوصا هذا في الجمل، تأتي جملة يصح استعمالها في معنى قريب وفي معنى بعيد، يعني وثيابك فطهر مثلا يصح أن يكون مراد بها تطهير الثياب التي يلبسها الإنسان، أي نعم، فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر ثيابه حتى يكون طاهرا نقيا لا يلاقي ربه سبحانه وتعالى بشيء من النجاسة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى، وهذا تأكيد المعنى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي نعم. ويكون أيضا بمعنى وثيابك فطهر، يعني نفسك فطهر، كما يقولون فلان طاهر الأردان، وش يقصدون فلان طاهر الأردان؟ ها؟ يعني أنه نقي السريرة ونفسه طيبة، طاهر الأردان، طيب القلب طاهر الأردان، أي نعم. الأردان يؤخذ بها الثياب، لكن الناس يحملونها على المعنى الآخر وهو معنى النفس، أي نعم، من طهارة النفس وزكائها، طهارة النفس وزكائها. ومثله أيضا ولولا رهطك لرجمناك، الرجم في العادة يستعمل ويراد به الرجم الحسي الذي يكون بالحجارة، يعني لولا وجود رهطك يا شعيب لرجمناك بالحجارة، لرجمناك بالحجارة، هذا هو الظاهر من استعمال الحجارة المتبادل للذهن، لكن لا يمنع أيضا أن يكون الرجم بالكلام، ها؟ مثل ما يقال رجم الغيب، أو إيش قال سيكون ثلاثة رابعهم كلبه ويكون خمسة سادسهم كلبه، ها؟ ويكون رجما بالغيب ويكون سبعة وثمانهم كلبه، رجما بالغيب، شوف هذا رجم هنا بحجارة ولا باللسان؟ باللسان، نعم، يعني تقولا بالظنون وتخرصا للكلام، تخرصا على غير وجهه، على غير علم وبينة، فيمكن استعمال الرجم بالكلام أيضا، كما استعمل الرمي للحجارة، والرمي أيضا بالكلام، والذين يرمون المحصنات، مش المقصود بالرمي هنا، ها؟ أي القذف، كأنك القذف بإيش؟ بالحجارة ولا بالكلام؟ نفس العملية، كلمة القذف، أي نعم، نفس المعنى. الحاصل أنه تستعمل هذه العبارة وهذه الكلمة للمعنيين، فبعضهم يفسرها بالمعنى القريب المتبادر للذهن الذي يكثر استعماله، فالرجم الأكثر في استعماله من استعمال الإيش؟ الرجم بالحجارة. وبعضهم يذهب إلى المعنى البعيد الصحيح أيضا في اللغة، هو استعماله صحيح في اللغة، وأيضا الناس يستعملونه في ذلك، وهذا من أسباب اختلافه. وعلى كل مثل هذا في الغالب أنه يعني ما يكون المعنى فيه متضاد، غالب أنه يكون من التنوع، فما الذي يمنع أنه يرميك بالحجارة أنه يرميك أيضا مكان، وهذا هو الغالب ولا لا؟ راح يا فلان كذا ولا لا؟ ويعرف وهو يجمع بين الثنتين أو لا. ومثلها أيضا وثيابك فطهر، إذا كان الله أمرنا بطهارة الثياب فلا يكون أولى من طهارة الثياب طهارة القلوب؟ ما طهارة الثياب إلا تعبير عن طهارة القلوب، فمن ذا الذي يأمرك بأن تطهر ثيابك وقلبك قد حوى الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء وسوء الظن بالمسلمين والشرك والرياء أو العجب بالنفس أو الغرور أو الكبرياء، من ذا الذي يأمرك بها؟ أحد، معي ولا لا؟ فهذا صحيح، أي نعم. فيكون باب اختلاف التنوع، لكن تقول ما هو الأظهر في معنى الآية أو الأولى فيما تدل عليه الآية؟ المعنى الأول هو الأظهر، أي نعم. طيب نقف عند هذا، أي صحيح صحيح، وهذا سيأتينا إن شاء الله. لكن نحن لا نوافقك على أنه الرجم بالحجارة مو، بالعكس الرجم بالحجارة يعني أقوى من الرجم بالقول، لأن القول يقدر عليه كل أحد، والحجارة ما يقدر عليها إلا المتمكن المتسلم، وهذه عادة المشركين أنهم إذا ما قدروا على الإنسان بالحجة والبرهان وهم أصحاب سلطان ماذا يصنعون؟ ها؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا بي على علم الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون. إيش اللي حصل؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بس ما يمكن نستسلم. ثم نوكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. شوف الطريقة، أن تدري أن هؤلاء ما ينطقون. طيب إذا صار ما ينطقون ليش تعبدونه؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضر. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وين عقولكم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هذا اللي عندنا إن كنتم فاعلين. هذا اللي عندهم سبحان الله. طيب قابل الحجة بالحجة، تحدثوا معي بالعقل. لا خلاص ننتقل لإيش؟ مرحلة الانتقام البدني. فأنا أقول هذا المعنى صحيح ولا بالعكس معنى كبير. ولا كلامك في تقرير القاعدة صحيح. لا ما نحمل القرآن على معنى يعني تافه أو معنى ضعيف، وهو يريد تقرير معنى أكبر وأكثر. قل إنه على رجعه لقادر. رجعه المفترض أن الدائر على في كتاب الله سبحانه وتعالى وتقرير البعث دائما، اليوم معنى عظيم يريد الله سبحانه وتعالى يقرره في نفوس الناس. حمله بعض المفسرين إنه على رجعه لقادر، يعني على رجع الماء الدافق إلى الصلب لقادر. هذا المعنى يعني معنى صحيح بالنسبة لقدرة الله، لكنه ما يحمل المعنى الضخم الجزل الذي تأتي الآيات دائما لتقريره، ويأتي إيش القسم لتحقيقه. أنتم فهمتم يعني إيه؟ إنه على رجعه رجع الإنسان لقادر، سيرجعه يوم القيامة إليه. طيب الثاني، إنه على رجع الماء الدافق، الماء الذي يخرج من رجل، قادر الله سبحانه وتعالى على إرجاعه إلى الصلب. يعني معنى صحيح لكنه ما هو بقوي، ما هو بهذا الجزاء الأول. هذا يمكن تنطبق عليه هذه القاعدة. الربيع بن أنس هذا أحد التابعين، مشهور في التفسير لكنه في غيره ليس مشهورا. هنا الربيع بن أنس، والله عاد بقية اسمه ما استعمله.